الله. فضيلة الشيخ، ما حكم رفع المرأة صوتها بالتلبية؟ أجابكم الله.
المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وإنما تكون تلبيتها سرا، فالنساء لا أذان لهن ولا إقامة، ولا يشرع لهن الجهر لما في أصواتهن من الفتنة. ولذلك قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال العلماء: من القول المعروف على حالتين في المرأة. الحالة الأولى أن لا ترفع صوتها إلا من ضرورة وحاجة، والحالة الثانية أن لا تتنغم ولا تتكسر في كلامها، وإنما يكون كلامها على الوجه المعروف الذي لا يطمع معه الذي في قلبه مرض. وعلى هذا فإن النساء لا يرفعن أصواتهن، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن نساءه برفع أصواتهن، بل كنا أمهات المؤمنين يبذلن السفر في أمور حجهن وعمرتهن. بل حتى كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين الصالحة القانتة كانت تتحفظ حتى في طوافها، فكانت إذا أرادت أن تطوف بالبيت لا تطوف إلا بالليل، وإذا أرادت أن تطوف أوصف قائمين عن البيت أن يطفئ السرج ومضت في داخل طوافها حتى لا ترى رضي الله عنها وأرضاها. وكل هذا من تحريها لمقصود الشرع، كما قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فسماع صوت المرأة ورؤية شخصها فتنة، والذي يقول إنه ليست الفتنة يكادر بالمحسوس. فالمرأة والرجل الله عز وجل جبلهما فطرة وغريزة بميل كل منهما إلى الآخر، سواء تكلمت أو خرجت ورؤيت. فالفتنة كل الفتنة في النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فمما نص عليه العلماء أنها لا ترفع صوتها إلا من حاجة وضرورة. لذلك تجد العلماء يقولون في الحديث دليل على مخاطبة الأجنبية الأجنبي عند الحاجة، يقيدون ذلك بالحاجة، وهذا هو المحفوظ والمذكور في كتب العلماء رحمة الله عليهم. والدليل القوي على أن المرأة لا تتكلم أنها في الصلاة لو أخطأ الإمام لا تفتح عليه مع وجود الحاجة، وإنما تصفق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. فانظر رحمك الله، لو كان صوت المرأة مأذونا به لفتحت، مع أنه قد يحتاج إلى أن تفتح الإمام بالكلام. قالوا: أبدا، تقتصر على التصفيق حتى يعجز، وحينئذ يجوز لهن الفتح. وهذا كله يؤكد أن مقصود الشرع أن تحفظ المرأة لسانها وأن تمتنع مخاطبة الرجال. ولو قيل بجواز مخاطبة المرأة الأجنبي لا استرسل النساء بذلك. فلرأيك المرأة تجلس مع الرجل تسأله عن حالك ما يسأل الرجل الرجل، وتقول لك: لا دليل على التحريم. فلتقول لك أن العلماء أفسدوا لأنه يجوز كلام الأجنبية الأجنبي. ففي هذا في الشباب يستدل لا يخفى، فالمرأة لا تخاطب الرجال ولا يسمع الرجال كلامها ولا بيانها إلا عند الضرورة والحاجة، لأنه إذا كانت الصلاة التي من أعظم شعائر الإسلام ومحتاج إلى كلامها تقول عليه الصلاة: إن التسبيح للرجال والتسبيح للنساء. فعدل عن ذكر الله الذي فيه القربة وفيه الطاعة، فأين التصفيق من ذكر الله؟ فالرجل يسبح وذكر الله أفضل وأكمل، ومع ذلك هي تعدل إلى التصفيق. وعلى هذا فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية. والدليل على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية أن الأوامر التي جاءت برفع الصوت بالتلبية كما في الصحيح من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا خاص بالرجال أصحابي، والأصحاب من جمع صاحب، المراد به الرجل دون الأنثى. فلا يشرع للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية، وإنما يكون تلبيتها سرا، والله تعالى أعلم. رسول الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال: يا محمد أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فدل على أن الله أمره بالقران، وبين حديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أثابكم الله.
هذا الحديث احتج به جمع من العلماء على أن القران أفضل، لأن الله اختاره لنبيه من فوق سبع السماوات ولم يحج إلا حجة واحدة. قالوا: فاختار الله له من فوق سبع السماوات أن يقرن. واختلف العلماء هل القران كان من أول حجه أو طرأ عليه، وذلك على ثلاثة أقوال: منهم من قال إنه كان مفردا ثم قرن، ومنهم من قال كان مهلا بعمرة ثم قرن، ومنهم من قال إنه كان قارنا ابتداء وانتهاء، وهذا هو أصح الأقوال. لأنه قد ثبت عن 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقترانه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة: ما تعدوننا إلا صبيانا، لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرك وحجة. والسبب في ذلك أن أبا طلحة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من دابته، دابته تسامح دابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس رضي الله عنه ربيبا لأبي طلحة، وكان قريبا منه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه كان قارئا ابتداء وانتهاء. وأما قوله لو استقر عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، للعلماء فيه وجهان، منهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو كان متمتعا، فدل على أن التمتع أفضل لأنه كان آخر الأمرين، فدل على أن التمتع يعتبر أفضل من القران. ومنهم من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه بفسخ الحد بعمرة أشكل على الصحابة في هذا، لأن الصحابة ألفوا أن العمرة لا تقع في الحج، وكانوا يرونها من أفسد الفجور. وكان من عادة أمهات المؤمنين أنه إذا شق الأمر على الصحابة دعوه أن يبتدئ بنفسه، ولذلك لما دعاهم إلى الفطر تأخروا، فشرب عليه الصلاة والسلام من اللبن فشرب الصحابة وأفطروا. وفي يوم الحديبية لما دعاهم أن يتحللوا تلفعوا، ودخل مغضبا على أم المؤمنين قال: ما لي آمر فلا أطاع. فقالت له: ادعوا الحلاق. فلما دعا الحلاق هادوا أن يختبروا على الحلاق، فأصبح الآن تطيب خواطرهم بالفعل مستحيل، لأنه قال: إني قلت هدي ولبت شعري فلا أحل حتى أنحر. فقال تطيبا لخواطرهم بالقول: لو استقبلت من أمري ما استدبر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله عليه وجزء من السلف: هذا يدل على اختياره صلوات الله وسلامه وحبه للتمتع، أن لو كان الأمر لو استقبل من أمره ما استدبر لكان متمتعا. فقالوا: هذا يدل على تفضيل التمتع وأن أفضليته جاءت متأخرة، فحينئذ يدل على أفضلية التمتع. وأما الأولون فقالوا إن هذا قاله يتكلم بسبب، ولا يعقل أن الله يختار من نبيه إلا الأفضل والأكمل، والمسألة مشهورة وخلاف فيها مشهور. ومن رجح القراء فله وجه من السنة، ومن رجح التمتع فله وجه من السنة، لا يفرض على هذا ولا يفرض على هذا، ولكل وجه ولكل سلف من الأئمة والعلماء والأجلاء. ولكن الممنوع أن يعتقد الإنسان خطأ غيره، فتجد طالب العلم إذا رجح القرآن يحتقر من يرجح التمتع، وتجده يستهجنه، ربما يتقصده بالمناقصة حتى إنه ربما يصبح الحد جدلا وأخذا وعطاء فيما هو الأفضل، وهذا لا ينبغي. الإنسان إذا ترجح له دليل وعرف أن السنة فيه واعتقد ذلك وله سلف وله وجه من هذا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو على خير وعلى هدى. وكذلك أيضا إذا ترجح عند الغير غير قولك فلا تكرر عليه ولا تعتقد ضلاله ما دام أنه يقول بقول له وجه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في معرفة كلامه عن خلاف الصحابة أنهم كانوا يختلفون وتتباين أقوالهم في المسائل، فيصلي بعضهم وراء بعض ويترضى بعضهم على بعض ويترحم بعضهم على بعض، فلم يكن خلافهم مفضيا إلى حصول الفتنة بينهم. وإنما المنبغي على المسلم أن يلتزم هدي الكتاب والسنة وأن لا يتعصب إذا تبين له الدليل وتبينت له الحجة، يرجع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استدارت له السنة بترجيح شيء عمل به واعتقده وأقنع الغير إن أمكن إقناعه، وإلا بقي على ما يرى أنه حق وصواب وتعبد الله به. والله تعالى أشادكم الله. فضيلة الشيخ، في التطيب الذي يسبق الإحرام هل هو خاص بالرجال دون النساء، وذلك لمثال المشقة في التحرز من انتشار رائحة الطيب؟ أشادكم الله. أما بالنسبة للمرأة فطيبها ما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال طيبهم ما ظهر ريحه وخفي لونه، لذلك نهي عن الزعفران، وقال إنه أكمل في خشونة الرجل وأكمل في أنوثة المرأة، وهذا هو المنصوص عليه عند أهل العلم رحمة الله عليه. إذا تطيبت المرأة بالأطياب التي لها رائحة خفية أو كانت محافظة وخشيت، خاصة إذا خشيت طول نسكها أنها تتغير عليها الرائحة، ووضعت بعض الطيب مع المحافظة وعدم فتنة الغير، فإنه لا بأس بذلك، ونص العلماء أنه لا حرج في هذا. لكن إذا كانت مثل ما يقع الآن تحرم في ساعة وبعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث تدخل بين الرجال وتخالط الرجال، فلا شك أنهم سيشمون طيبها، ويكون حينئذ عدولها عن التطيب أبلغ وأكمل، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يفهم من الحديث إن عبادي أتوني شعثا غبرا على أنه لا يستحب للمكرم أن يغتسل عند شعثه، وماذا عن تبخير ملابسه؟ أسابكم الله.
الحديث القدسي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، هذا لا يستلزم عدم الغسل، فإن الشعث والغبرة تقع حتى ولو اغتسل الإنسان. والسبب في هذا أن الشعث يكون من السفر ويكون نسبيا، فإذا كان الإنسان اغتسل في حجه فإنه لا يؤثر هذا في وصفه بالشعث، ولا يمنع أن يوصف بالغبرة، لأنه إذا انتفت الغبرة عن شعره وعن بدنه لا شك أنه إذا خالط الناس ومشي في عرفات سيصيبه نوع من الشعث ونوع من الغبرة. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أثر عنهم أنهم كانوا يغتسلون قبل زوال يوم عرفة، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل في نمرة ثم يغتسل عند الزوال ويمضي لصلاته. وقال بعض العلماء إن الحديث انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا من كل فت، المراد به الوصف الأعم، يعني أنهم الحال فيهم الغالب فيهم أنهم يأتون شعثا غبرا. ألا ترى أنه لو بلغ مكة أو وصل إليها يأتي وقد أنهكه السفر وتغيرت معالمه، فلا يشترط في يوم عرفة بخصوصه، لأن المراد به مطلق الإتيان، وقوله أتوني شعثا غبرا لا يستلزم ليوم عرفة بعينه، فإنما المراد به مطلق الإتيان، والشعث والغبر مصاحب للحاج حتى ولو اغتسل. ألا ترى أنه تصيبه الجنابة وفي الفجاج من يجلب وفي من يغتسل؟ هذا كله لا ينفي وصفهم بالشعث والغبر والغبرة. وعلى هذا فإن العلماء رحمه الله استحب بعضهم أن الإنسان إذا أصابه الشعث ألا يزيله، وكذلك إذا أصاب الشعث إحرامه أو إزاره أو رداء أنه لا يغسله حتى يكون أبلغ في الذلة لله عز وجل، وأبلغ في إظهار الشاقة لله سبحانه والتواضع. وقال إنه كلما كان على هذه الحالة كلما كان أرجى للإجابة. ذكر الإمام الرجل رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يطير السفر، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام وملبسه بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يقول الإمام الرجل إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يبين أبلغ حالات التضرر التي يظن فيها الإجابة، فقال أشعث أغبر، فقالوا إن الإنسان كلما كان بعيدا عن ترفه وتكبر عن الناس في ملبسه وجهه كلما كان أرجى للقبول عند الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وأما الأمر الثاني إطالة السفر، وقد جاء أن المساجد له دعوة مستجابة كالمريض، كذلك أيضا قوله يمد يديه إلى السماء في هذا الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فقال إن الأفضل في موقفه لعرف أن يكون على الشعث والغبر، لكن ليس معناه أن الإنسان يتكلف ويبالغ في هذا، أو أن الإنسان يترك نعم الله عز وجل عليه بلبس الثياب الطيبة والارتفاق بنعم الله وطيبات التي أخرجها العباد، لا. إنما المراد أن العلماء قالوا إن حصل هذا اتفاقا للإنسان فإنه يترك شعثا والغبر حتى يكون أبلغ في ذل الله، وليس معنى ذلك ما يفعله البعض أنك تجده على رائحة النتنة وعلى حالة تؤذي الناس وتضر بهم، إذا صلى معهم شوش عليهم وإذا جلس معهم آذاهم برائحته، فهذا لا، ليس من الإسلام في شيء. إنما السنة أن يعتني الإنسان بنفسه، ومن بدن على الإنسان حق، وقد كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يتطيب، وقال إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فليس هذا المراد به التقصد أن يذهب الإنسان ويغبر نفسه ويؤذي نفسه حتى يأتي أشعث أغبر، لا، إنما المراد أن الوصف الأعم للناس أو الغالب للناس أنهم يأتون على هذه الصفة، حتى لو اغتسلت يوم عرفة ومضيت إلى عرفة فإنك لا تأمن من الشعث بازدحام الناس وبما يكون من خروج الإنسان للدعاء والمسألة بين يدي الله عز وجل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يرفع الصوت بالدعاء في السعي والصلاة أن يصب به، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ أحبكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة في الدعاء أن يكون بين العبد وربه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، والله أقرب إلى العبد من حبل الوريد. فلا حاجة إلى رفع الدعاء وإشغال الناس والتشويش عليهم، خاصة في الطواف سعي بين الصفا والمروة. والأدهى من ذلك والأمر أن يكون هناك شخص يدعو جهرة، ثم الذين من ورائه يرفعون أصواتهم، فهذا يؤذي الناس ويشوش عليهم، حتى إن الإنسان لربما لو دخل من أطراف الحرم لسمع صياح هؤلاء. وهذا كله ليس من السنة. إذا كان ولا بد فيدعو الرجل أمام الناس، والبقية يدعون في سرهم، لا حدث أن يرفع أصواته. إذا احتاج إلى رفع صوت الداعي بقي من بعده يدعو فيما بينه وبين الله، فيحتاج إلى هذا. أما أن يصيح ووراءه الثلاثون والأربعون يصيحون يشوشون على المصلي والراكع والساجد، هذا كله لا شك أن فيه أذية للناس، وأذية الناس في هذا الموضع لا شك أنها لا تخلو من إثم. وعلى هذا فإنه لا يسن ولا يسرع أن يرفع الإنسان صوته على هذه الصفه التي تشوش على الناس وتؤذيهم، إنما يدعو الإنسان فيما بينه وبين الله، والله عز وجل سميع قريب مجيب، ولا حاجة إلى رفع الصوت بالدعاء. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو ربه ويسأله ولم يحفظ عن أنه رفع صوته بالمسألة، وهذا كما يقال إلا في بعض المواضع المخصوصة. ولذلك لو جئت تتأمل هدي عليه الصلاة والسلام لوجدته على هذا. وتخصيص بعض الأطواف بأدعية مخصوصة ويكون دعاءها جهرة، كل ذلك مما لا أصل له. فقد كان هدي عليه الصلاة والسلام أنه دعا وأطلق في الدعاء والمسألة، ولم يخص بدعاء معين لكل شوق ولكل سعية بين الصفا والمروة، فكل ذلك مما لا أصل له. نص الأئمة والعلماء على أنه لا يشرع تخصيص الأطواف والأشواق بأدعية مخصوصة، للشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، كل ذلك مما لا أصل له، وإنما يقتصر على الدعاء فيما بين العبد وبين ربه. والسنة أن يدعو الإنسان ولا يحتاج لأحد أن يدعو له، فإنه من أعظم المصائب أن يحتاج الإنسان كيف يدعو ربه وكيف يسأله. فالإنسان يسأل الله من خير الدنيا والآخرة، ولا حاجة أن يدعو أمامه إنسان أو يلقنه الدعاء إنسان، فأنت أعلم بحاجته وأعلم بشدة فقرك إلى ربك، تسأله من خير دينك ودنياك وآخرتك، تسأله صلاح دينك وصلاح لأهلك وذريتك ورحمة لوالديك ونحو ذلك من الأدعية التي هي من دوامع الدعاء التي فيها خير الدنيا والآخرة للعبد. وأما كونه يدعو وراء الإنسان لا يشقه ما يقول ولا يعلم ماذا يدعو به، حتى إن بعض الناس يسمع الأدعية ويرددها ولا يدري ماذا يقال. والمنبغي أن الإنسان يدعو فيما بينه وبين الله، ولا يشرع الدعاء جهرة، ولا يشوش على الطائفين ولا على المصلين، خاصة في صلاة عند المقام عند فراغهم من الطواف، فإن الكثير إذا فرغ من الطواف ولو رأيت ذلك لوجدته، لأنك إذا فرغت من الطواف ومر عليك الجن وهم يدعون ويسألون لا تستطيع أن تخشى ولا تستطيع أن تعرف كيف تسأل الله عز وجل، وهذا لا شك أن فيه أذية للطائفين، ولا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في أذية في إخوانه، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، كما تعلمون فإن الامتحانات تقترب موعدها، فهل تفضلتم بوصية في ذلك؟ والله يرعاكم. أما الوصية الأولى فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، أصلح له أمور دينه ودنياه وانتهت أموره إلى خير، وما خرج الإنسان بشيء أحب إلى الله ولا أكرم عليه من تقواه سبحانه، لأنها قائمة على أساس الدين وهو إخلاص العمل لله عز وجل. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أما الوصية الثانية فأوصي إخواني طلاب العلم أن ينتبهوا للحقوق والواجبات، ومن أعظم هذه الحقوق أن يكون همهم إرادة وجه الله عز وجل فيما يطلبون من العلم، فإن العلم لا يراد للدنيا إنما يراد لوجه الله، فيخلص الإنسان لوجه الله، وما ينال من فضل الدنيا يجعله تبعا لا أساسا.
ومن الحقوق الواجبة حقوق النفس، فبعض طلاب العلم يسهرون ويحملون النفس ما لا تطيق، فتجده يسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، ربما تفوت معها صلاة الفجر، وكذلك أيضا ربما يصاب بالمرض أو يبني جسمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فكم من الناس حملوا أنفسهم ما لا تطيق فخرجت أجسامهم بالأشقام والآلام ولم يظهروا بما يطلبون. فلينبغي على الإنسان أن يتق الله في نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. فطالب العلم الموفق يجعل وقتا لنومه ووقتا لراحته ووقتا لاستجمامه ووقتا لمذاكرته ومراجعته. فإذا أعطى النفس حقوقها فإنها بإذن الله تستجيب له وتعينه على الخير الذي يطلبه. الأمر الرابع أنه ينبغي الثالث الذي أوصي به حقوق إخوانك من طلاب العلم، ينبغي أن لا نجعل الاختبار وسيلة للتنافس غير المحمود، بل ينبغي عليك أن تكون سمح النفس من شرح الصدر، تحب لإخوانك مثل ما تحب لنفسك، بل تحب لهم أكثر مما تحب لنفسك. فالاختبارات هذه كما أنها امتحان للدنيا امتحان للآخرة، فإياك إياك أن تدخل في قلبك كراهية خير لإخوانك. فإن جاءك أخوك يحتاج إلى إعانة، يحتاج إلى شخص، يحتاج إلى مساعدة، سألك عن مسألة أو تعلم أن هذا شيء مهم يحتاج إلى التنبيه، نبهته عليه. كل ذلك حتى تتعود الإيثار وتتعود مكارم الأخلاق وتحمل نفسك على محاسنها وتبتعد عن الأمور التي تغضب الله عز وجل التي منها الحسد ومنها كراهية الخير للمسلمين. وكلما كان الإنسان يستجمع في نفسه حب الخير للعباد كلما كان أقرب للفضل في الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مر على غصن شوك بالطريق فقال: والله لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فزحزح فغفر الله له ذنوبه. يقول العلماء إن هذا الرجل لما جاء إلى الغصن، يعني غصن الشوك إذا جئت تقارنه ببعض الحسنات قد يكون يسيرا أمامه، لكن الرجل قال: لأنحين عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فكانت حسنته ليست على رجل ولا على رجلين ولكن على أمة. فلما كان هدفه وباعثه أنه غار على المسلمين لا يحب الأذية لهم ولا يحب الإضرار لهم، هذا هو سبب المغفرة. رحم المسلمين فرحمه الله. فلما كان في النفس هذا المعنى، كان في النفس في القلب هذا الشعور، كان له من الله عز وجل من رحمته ما لم يغفر له على ذلك. في رواية: فزحزح عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. الإنسان كلما كان نقي الصدر سليم الصدر كلما نال الخير، وأظهر الله عز وجل سلامة صدره في سلفات لسانه وتصرفاته وأفعاله، وكلما تعود كراهية الخير للناس وكراهية الفضل لهم كلما حرمه الله من الفضل. ولذلك حرم الناس صلى الله عليه وسلم كثيرا من الخير بسبب ما في القلوب، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإذا وجدت الإنسان حريصا على حب الخير للناس، حريصا على نشره، وطالب العلم من اليوم في مواطن الاختبارات ومواطن التنافس، تجده سخي النفس سمح النفس، يبذل ويعطي ويعين، تجده غدا أحرى بإمامة الناس ودلالتهم على الخير. ونشر الخير دينه لأنه عود نفسه على ما فيه خير دينه ودنياه وآخره. فيحرص طالب العلم على أنه يبذل الخير لإخوانه، أنه يعينه، ويكون هناك معاني المعاني الإسلامية الكريمة من الإيثار والحب والاتصاف والتواد. وكذلك أيضا مما يوصى به طلاب العلم في أيام الاختبارات أن يحافظوا على ذكر الله عز وجل، فإن الإنسان كلما عظم عليه الهم والغم جعل الله تفريج الهم والغم مقرونا بذكره، فقال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فوالله لا تزال القلوب في قلق وهم ونكد ونصب وتعب إلا إذا ذكرت ربها والتجأت إلى الله خالقها فأشمت عليه بما هو أهم، فمجدت وعظمت وذكرت. ومن ذكر الله ذكر، ومن ذكره الله فلا تخشى عليه الضيعة ولا تخشى عليه الفوات، وهو أمره إلى حسن العاقبة وحسن المآب. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله الذين هم على طاعته واستقامة على دينه يذكرونه، خاصة في مواطن الشدة فإن الله يثبت قلوبهم ويجعل أمورهم إلى خير. فبعض من طلاب العلم إذا جاءت أيام الاختبارات يقصر في الصلوات، يتأخر عن الصلاة مع الجماعة ولا يأتيها إلا عن جبر، وكذلك أيضا ربما أنه إذا فرغ من الصلاة قام على عجالة فلا يذكر الله ولا يحافظ على السنة. بالعكس أشد ما تكون حاجة في مواطن الكرب، وعود نفسك كلما ضاقت عليك أمور الدنيا وكلما عظمت عليك همومها وغمومها أن تتعود على ذكر الله، وتجعل صلاتك وذكرك وإنابتك لله عز وجل أكثر وأعظم في حال الشدة والبلاء. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذا جاء البأس وجاء الخطر كانت الضراعة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فالإنسان يحرص على أنه يستدين ذكر الله عز وجل، وأيام الاختبارات تكون أحرى بالمحافظة على الصلوات وشهودها مع الجماعة والمحافظة على ذكر الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، ولا تكون سببا لما هو خلاف ذلك. فإذا تعود طالب العلم من الآن أنه إذا ضاق عليه الأمر حافظ على الصلوات وحافظ على ذكر ربه استقام له واستقامت له أمور دينه ودنياه وآخره. والعكس بالعكس، فمن كان قليل الذكر لله قليل الالتجاء إلى الله يضيع الصلوات ويتهاون بها في مثل هذه المواقف، فإنه والعياذ بالله إذا أصبته نكبات الدنيا تشتت أمره وضاع حاله صلى الله عليه وسلم، لأنه حرم أساس فلاحه وصلاحه في الدنيا والآخرة وهو ذكر الله. فينبغي على طلاب العلم أن يحرصوا على هذا. وأذكر ذات مرة عن قصة لأحد الفضلاء من الدعاة إلى الله أنه دخل على رجل غني فريد في أمر ما من الأمور، وكانت عنده مصيبة في ماله، وهذا الرجل أوتي من المال شيئا كثيرا. فقال دخلت عليه، فلما حضرت الصلاة وهو يراجع معه القضية، قال فلما حضرت الصلاة وأذن أذان المغرب قلت له نريد أن نصلي. قال أي صلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقال أي صلاة؟ قال نريد أن نصلي. وكان رجلا موفقا دينا صالحا أحسبه ربك يا الله من الدعاء. قال لا لا يمكن، أنا أقول لك كلمة واحدة حتى نصلي، فإذا صلينا يكون خير. فقال أي صلاة؟ نريد أولا أن تحلنا هذا الأمر ثم نرجع إلى الصلاة. قال أبدا لن يكون حتى تصلي. قال والله قام معي وهو لا يعرف كيف يتوضا، نسأل الله السلامة والعافية. مشغول في دنياه، مشغول في ماله، رجل في مال من أخمص قدميه إلى شعر راسه. قال فنزل فإذا به يتعلم كيف يتوضا وعمره فوق 50 سنة، نسأل الله السلامة والعافية. قال فعلمته من الوضوء فذكر الله عز وجل ونزل معي إلى المسجد فصلى. قال فلما صلينا وإذا بالوجه غير الوجه وإذا بالنفس غير النفس. قال والله خرجت خارج المسجد انتظروا ليخرج، وإذا بالرجل جالس يذكر الله عز وجل. سعجت من أمره، قال انتظرت أن يخرج حتى أنني استعجلت في الشارع انتظر أن يخرج. قال ما خرج وإذا بالرجل جالس حتى مللت يقول فدخلت عليه قلت يا فلان. قال لقد وجدت راحة ما وجدتها في عمري، لا يمكن أن أخرج منه حتى أصلي العشاء. قال فيجلس وأجلس معه نذكر الله عز وجل ونتذاكر ما فيه الخير ومن كلمة إلى كلمة، وأذن بصلاة العشاء وأقم صلاة العشاء وصلى مع العشاء ورجع إلى بيته بشرح. قال غدا تأتيني إن شاء الله بعد العصر. قال فلما اتصلت عليه من الغد إلى بزوجتي تقول ماذا فعلت من فلان؟ الليل كله وهو يصلي ويذكر الله عز وجل وفي ذكر الله عز وجل. تقول شعرت بسعادة، تقول ما أريد مشكلتي في الحل، هذا الذي أبحث عنه، الذي أبحث عنه ذكر الله عز وجل. تقول شعرت بسعادة ما وجدتها في مالي، ما وجدتها في ضرائي، ما وجدتها فيما أنا فيه. تقول سبحان الله عز وجل مضيت بعد العصر إلى بفترة قليلة جلست بحلة المشكلة وانتهى الأمر الذي كان عائقا له وهو يحسب له الحساب الآخر، ولكن بذكر الله. ومن كان مع الله كان الله معه. ولو جلسنا نذكر في هذا إنه كثير من قليل مما يقع، فإن الله سبحانه وتعالى مع عبده، وإذا ذكر العبد ربه كان الله معه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وجهه الكريم أن يذيقنا حلاوة ذكره ولذة مناجاته والإنابة إلى وجهه، إنه ولي ذلك والقادر.